الصفحة التاسعة بعد المئتين، الوحدة الثالثة عشرة، مقدمات الفرائض. أخي الطالب، يتوقع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن: واحد، تذكر مبادئ علم الفرائض وأهميته. اثنان، تدرك عدالة التشريع في أحكام الفرائض. ثلاثة، تتمكن من الرد على بعض الشبهات المثارة حول نظام الإرث في الإسلام. أربعة، تبين الحقوق المتعلقة بالتركة. خمسة، توضح المراد بالإرث وأحكامه العامة. ستة، تميز بين أركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه. الصفحة العاشرة بعد المئتين، مقدمات الفرائض. تمهيد: العلوم التي يتعلمها المسلم لا تخلو من حالين: الأولى علوم تتعلق بالحياة، الثانية علوم تتعلق بما بعد الحياة. درسنا اليوم في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بمال الميت، أين يصرف ومن الذي يستحق تملكه بعده. وهذه الأحكام هي التي تدرس في هذا العلم الذي يسمى علم المواريث أو علم الفرائض. تعريف علم الفرائض: الفرائض لغة جمع فريضة مأخوذة من الفرض، وهو في اللغة يأتي لعدة معان، منها: واحد، القطع، ومنه فرضت لفلان كذا من المال، أي قطعت له شيئا منه. اثنان، التقدير، ومنه قوله تعالى: فنصف ما فرضتم، أي قدرتم. وعلم الفرائض هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث من التركة. موضوع علم الفرائض: موضوعه التركات، وهي جمع تركة، والتركة مصدر بمعنى متروكة، وهي كل ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. الاختصاص عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته، وهو غير قابل للتمول والمعاوضات، مثل كلب الصيد يجوز اقتناؤه للانتفاع به في الصيد والحرث والحراسة، لكن لا يصح بيعه. ومثال المال النقود والمسكن والسيارة، ومثال الحق حق الشفعة، ومثال الاختصاص كلب الصيد والسماد النجس. ثمرة تعلم علم الفرائض: معرفة ما يخص كل وارث من التركة لإيصال حقه إليه. الصفحة الحادية عشرة بعد المئتين، حكم تعلمه. تعلم هذا العلم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أهمية علم الفرائض: يعد علم الفرائض من أهم العلوم الشرعية، ومما يدل على أهميته أمور: واحد، أن الله تعالى تولى تقدير الفرائض بنفسه وأنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة. اثنان، ما ورد في فضله من النصوص، وهي وإن كانت في أحادها ضعيفة إلا أن بعضها يقوي بعضا، كما أنها من أحاديث الفضائل، فمن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة. ثلاثة، ما ورد في فضله من الآثار عن السلف رضوان الله عليهم، فمن ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. أربعة، أن العلماء قد أفردوا له كتبا خاصة مع كونه بابا من أبواب الفقه، والمؤلفات فيه كثيرة قديما وحديثا نظما ونثرا، فمن ذلك: واحد، التهذيب في الفرائض لأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني، توفي سنة 510. اثنان، بغية الباحث المشهورة بالمنظومة الرحبية لمحمد ابن علي الرحبي، توفي سنة 77 و500. ثلاثة، العذب الفائض شرح عمدة الفارض للشيخ إبراهيم ابن عبد الله الفرضي، توفي سنة 89 و100 بعد الألف. أربعة، الفوائد الجلية في المباحث الفرضية للشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، توفي سنة 2400 و1000. 5. تسهيل الفرائض للشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى، توفي سنة 2100 و1000. 6. التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. الصفحة 12 بعد 200. الرد على بعض الشبهات المثارة حول نظام الإرث في الإسلام. حاول بعض من لا علم له أن يشغب على نظام الإسلام في توزيع الإرث بغية الطعن في الدين والنيل من الشريعة الإسلامية لإضعاف ثقة المسلمين في دينهم وزحزحتهم عنه، وكان أبرز ما أثاروه من ذلك تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث، وقالوا إن الإسلام قد هضم حق المرأة حيث أعطاها نصف نصيب الرجل، وطالبوا بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. ويمكن الجواب عن ذلك بجواب مجمل ومفصل. الجواب المجمل: أولا، إن المسلم بمقتضى إيمانه بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يلتزم بالعمل بشريعة الله راضية بذلك نفسه، مطمئنا قلبه، لأنه يعلم أن الله عليم حكيم، فما شرع شيئا إلا لحكمة ومصلحة، فهو سبحانه أحكم الحاكمين. ومن ذلك أحكام المواريث، فالمسلم المؤمن يرضى بها ويسلم ولو لم تظهر له فيها حكمة. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ومع ذلك فليس هناك ما يمنع من التماس الحكمة من هذا التشريع زيادة في الإيمان وطمأنينة للقلب وردا لشبهات قد يثيرها من أساء الأدب مع الله عز وجل فاعترض على خالقه وادعى أنه أعلم من الله بمصالح خلقه وأنه أحكم منه في توزيع المواريث. ثانيا، إن الإسلام قد أعطى المرأة حقها وجعل لها نصيبا في الميراث في حين حرمتها الأنظمة الأخرى، فقد كان نظام الجاهلية يمنع المرأة من الميراث البتة، وكان منطق الجاهلية أنه لا يرث إلا من يحمي الذمار ويركب الخيل ويكسب المال وينكأ العدو. حاشية: الذمار بالكسر ما يلزمك حفظه وحمايته، انظر القاموس. انتهى. فأبطل الله سبحانه وتعالى هذا النظام من جذوره وأتى عليه من قواعده، فقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. بل كان أهل الجاهلية يجعلون المرأة نفسها متاعا يورث، فكان للأكبر من أولاد الميت أو إخوانه الحق في أن يتزوجها أو يزوجها بأغلى المهور أو يتركها فلا يزوجها. فأبطل الله عز وجل ذلك فقال:
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها.
الآية. ثالثا، أن الإسلام لم يفضل الذكر على الأنثى مطلقا، بل هناك حالات يزيد نصيب المرأة فيها عن نصيب الرجل، ويمكن تقسيم المسائل فيما يتعلق بتفضيل أحد الجنسين على الآخر إلى 4 أقسام. القسم الأول أن يزيد نصيب الذكر على الأنثى، كما لو كانوا عصبة بالغير أولادا أو إخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين. القسم الثاني أن يتساوى ميراثهما كما في ميراث الإخوة لأم وكما في ميراث الأب والأم، فإن لكل واحد منهما السدس، إن كان للميت فرع وارث ذكر وهو الابن وابن ابن وإن نزل، كما في قوله تعالى
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.
القسم الثالث أن ترث المرأة أكثر من الرجل، وهذه الحالات تزيد عن 10 حالات كما في قوله تعالى
فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.
فالأب ذكر يأخذ السدس وهو أقل من نصيب الأنثى بلا شك. القسم الرابع أن ترث المرأة ولا يرث بعض الوارثين من الرجال، مثال ذلك لو مات شخص عن ابن وبنت وأخوين شقيقين، فالابن والبنت لهما التركة كلها للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخوان الشقيقان ليس لهما شيء لحجبهما بالفرع الوارث الذكر. وبهذا نعلم أن تفضيل الرجل على المرأة في الميراث ليس في كل الأحوال. الصفحة 14 بعد 200. الجواب المفصل. أولا، إن تفضيل الرجل على المرأة في الميراث ليس فيه هضم لحق المرأة، فإن الشرع ما أخذ شيئا من حق المرأة وأعطاه للرجل، بل هو حق تفضل الله به ابتداء على الورثة وأعطى كل وارث ما يستحقه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. ثانيا، في تفضيل الرجل على المرأة في الميراث مراعاة لأمور كثيرة منها. 1، الرجل مكلف بما لم تكلف به المرأة، مثل الإنفاق على الأسرة، حتى إنه يجب على الرجل أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية. قال تعالى
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
كما أنه يتحمل بعض المسؤوليات المالية دون المرأة، كدفع الدية عن القاتل في القتل الخطأ، فمال الرجل معرض للاستهلاك والزوال، ومال المرأة موفور، فمراعاة مترقب النقص أولى من مراعاة مترقب الزيادة، وهو عين الحكمة والصواب. 2، الرجل أكثر نفعا للميت في حياته من المرأة، فلا غروة أن يفضل عليها في الميراث، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا،
حيث نبهت الآية على أن مراعاة الأقرب نفعا للميت في الميراث قاعدة معتبرة في التوريث. 3، الرجل أقدر على تنمية المال والإفادة منه في نفع المجتمع من المرأة التي ستنفقه غالبا في أشياء استهلاكية لا تنفع المجتمع. الحقوق المتعلقة بالتركة. إذا كان للميت تركة فأكثر ما يتعلق بها 5 حقوق مرتبة كما يلي: 1، مؤنة تجهيز الميت من كفن وأجرة مغسل وأجرة حافر قبر ونحو ذلك. 2، الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن. 3، الديون المرسلة وهي التي لم تتعلق بعين التركة وإنما تتعلق بذمة الميت، وهي نوعان: ألف، ديون لله تعالى كالزكاة والنذور والكفارات والحج الواجب. باء، ديون للآدميين كالقرض وأجرة الدار وثمن المبيع. 4، الوصية. 5، الإرث. هنا توجد صورتان: صورة لمقبرة شاسعة تبدو فيها المقابر الشرعية مرتفعة شبرا أو شبرين على وجه الأرض، والصورة الثانية لميت بكفنه مكفن وموضوع على السرير الذي يرفع عليه. نشاط واحد: اذكر حالة تكون فيها المرأة على النصف من الرجل في غير الميراث. اثنان: اذكر 3 حالات تساوى فيها المرأة بالرجل. 3: من الديون المتعلقة بعين التركة قرض البنك العقاري إذا تأخر المقترض في سداده، ومع هذا يتساهل بعض الناس في تسديده عن الميت، وقد توزع التركة على الورثة قبل سداده. ألف: ما سبب هذا التساهل في نظرك؟ باء: ما التوجيه المناسب في هذه الحالة على ضوء ما درست؟ 4: على ضوء ما فهمته، ما الفرق بين الإرث والتركة؟ 5: توفي رجل وترك زوجته و3 أبناء وخلف تركة مقدارها 30,000 ريال، وتكلفت مؤنة التجهيز 300 ريال، وعليه دين مرسل لبعض أصدقائه مقداره 15,200 ريال، وعليه دين لصديق آخر قد رهن فيه سيارته مقداره 14,500 ريال، وأوصى بترميم مسجد بمقدار 7,000 ريال، فكيف توزع تركته؟ رسم هنا جدولا: مؤنة تجهيزه فراغ، الديون المتعلقة بعين التركة فراغ، الديون المرسلة فراغ، الوصية بترميم المسجد فراغ، الإرث لزوجته وأطفاله فراغ. 17 بعد 200.